هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية، وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. سلاح الجو اليمني المسير يشن عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدور اليوم هو للأطراف الأخرى للاتفاق النووي للعمل بمسؤولياتها، وأن تعلم بأن تأخير كل يوم سيعود بالضرر عليها. وفي كلمة له خلال مراسم تدشين 5 مشاريع وطنية، قال روحاني إن الشعب الإيراني أثبت للعالم أنه يلتزم بتعهداته من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن مشروعه النووي سلمي. كما أكد روحاني أنه حان الوقت لتلتزم مجموعة الدول الست بتعهداتها، ولكن لم يستفيدوا من هذه الفرصة الذهبية، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا بعيدة جدا عن حقائق إيران. دعت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بمجلس الشورى الإسلامي البرلمانات الداعمة للقضية الفلسطينية إلى تعزيز دعمها لشعب فلسطين ومقاومته من أجل تحرير كامل أرضه. وحيا البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الذكرى 45 ليوم الأرض، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحتفل العام الجاري بهذا اليوم، وهو أقوى عزيمة على تحقيق أهدافه في تحرير كامل أراضيه التاريخية ولا سيما القدس الشريف. وأعرب البيان عن اليقين بفشل جميع المخططات الصهيونية رغم الدعم الأمريكي وخيانة بعض الأنظمة العربية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في العديد من مناطق الضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. وخلال الحملة التي شملت مدينة طوباس وبلدتي بيت أمر والدورة بالخليل، أصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية بمدينة طوباس. وكانت مدينة نابلس قد شهدت اليوم مواجهة شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام تلك القوات ومئات المستوطنين قبر النبي يوسف، حيث أغلق الشبان الفلسطينيون الشوارع بالإطارات المشتعلة ورشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة وقنابل المولوتوف، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. شن سلاح الجو اليمني المسير عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. أعلن ذلك الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب، وقال إن العملية تمت ب4 طائرات مسيرة، مؤكدا دقة الإصابة. وكانت القوات اليمنية قد وجهت ضربة كبيرة لمقرات ومنشآت عسكرية وحيوية سعودية الجمعة الفائتة، مستهدفة بنحو 40 طائرة مسيرة و16 صاروخا باليستيا مقرات شركة أرامكو بعدة مناطق وقاعدة عبد العزيز بالدمام. وفي الداخل اليمني، سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على 3 تلال استراتيجية في منطقة إيدات الراء في صرواح غرب مأرب. واصلت قوى المعارضة البحرينية الدعوات لأبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي في زنازين النظام الخليفي. هذا فيما شهدت مناطق متعددة في البحرين لليوم الثالث على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم في ظل تفشي كورونا وإصابة عدد منهم بالعدوى، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي. كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة باني جمرة وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بالعدوى، ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم بعدوى الكورونا. حول تواصل التظاهرات الشعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية لليوم الرابع على التوالي نستمع إلى هذا التقرير.
لليوم الرابع على التوالي مسيرات شعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية تنديدا باستمرار اعتقال أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون وسط أنباء عن عشرات الإصابات بالفيروس وتدهور أوضاع مجموعة منهم في سجن جو بسبب هبوط مستوى السكر في الدم جراء سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجن.
يا وزير الداخلية تحمل مسؤوليتك، ونقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبنائنا معلقة في رقابكم جميعا. هذا الكلام الإنشائي إحنا ما نقبله، شبعنا منه، وصلنا إلى مرحلة التشبع، نحن لا نصدقكم، نحن نريد أبناءنا، أبناءنا تم اعتقالهم وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، هم أسرى وليس معتقلين.
ليس لكم شرعية.
المسيرات الغاضبة انطلقت في جزيرة سترة وشهركان وكرباباد للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في جمعة غضب الأسرى.
لا أقبل أن يتعرض ولدي إلى أذى الجوع ولا إلى أذى الكورونا، ولا أقبل مبرراتكم، أفرجوا عن ولدي قبل أن يصيبه الأذى وتحصل الكارثة.
المتظاهرون في بلدات بني جمرة وكرزكان والمالكية ومقابة والبلاد القديم وأبو صيبع والشاخورة حمل وزير الداخلية مسؤولية تعرض المعتقلين لخطر وباء كورونا وتهديد حياتهم، متوعدين بالاستمرار في الحراك حتى الإفراج عن أبنائهم.
احنا قلقين جدا من بداية انتشار الوباء، احنا كلش خايفين، وفي نفس الوقت السجناء كذلك يذكرون لنا كثرهم خايفين وصايرين تحت التهديد. احنا لا نتكلم عن الافراج عن المعتقلين، انه مطلب انساني، انه مطلب ديني، مطلب اخلاقي.
وفي العاصمة البريطانية لندن نظم ناشطون اعتصاما امام سفارة البحرين رافعين لافتات كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 من فبراير في البحرين، وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والسياسة والمصابين بالفيروس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة ضغوطه على نظام المنامة بهذا الصدد.
قتل مدني وأصيب آخرون جراء تجدد اقتتال المسلحين الموالين لتركيا بمحيط مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا. وذكرت مصادر محلية أن خلافا نشب بين مسلحي ما يسمى بفرقة السلطان مراد وما يسمى بالشرطة العسكرية سرعان ما تطور إلى اشتباك عنيف بالأسلحة الرشاشة، مضيفة أن سبب ذلك يعود إلى تقاسم مناطق النفوذ وممتلكات المواطنين. وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قد دارت الأحد الماضي في بلدة الباسوطة جنوب مدينة عفرين امتدت إلى 3 قرى بينما يسمى بفرقة الحمزة ومجموعة منشقة عنها مخالفة قتيلا و12 جريحا من الطرفين. في الختام نذكركم بالعناوين. روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. سلاح الجو اليمني المسير يشن عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، أينما كنتم، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ممزوجة بعطر الثورة وشذى الرفض والمقاومة، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند آفاق أخرى من أدب المقاومة عبر استعراضنا لنتاجات شعراء الرفض والمقاومة، ومنهم أحد رواد قصيدة النثر في العالم العربي الشاعر اللبناني المعاصر أنسي الحاج. ندعوكم أيها الأفاضل لمتابعتنا. أيها الكرام، الإحساس بالتفوق والقوة هو من ملامح الإنسان الرافض الثوري، فالرفض حركة تصدر عن تجربة الفرد وتؤدي إلى توالد الأفكار، والثورة تبدأ من الفكرة وتحاول أن تدخلها في التجربة التاريخية وأن تشكل الفعل بما يتفق مع هذه الفكرة حتى تخلق عالما جديدا تضعه في إطارها التاريخي. هذه الرغبة في خلق عالم جديد وفي فتح مساحات جديدة لاحتواء أفكار مختلفة هي الخطوط الأولى، البذور الأولى للرفض، والتي يبدأها شاعرنا أنسي الحاج بعبارة صريحة جعلها عنوان قصيدة له: أرفض وسأظل أرفض. يقول فيها: أرفض وسأظل أرفض البحث في فشل الحب، الاشتباه، الشك، الهاجس، الخوف بعد قليل غبار، كلهن يجرحن والأخيرة تقتل، كل واحدة هي الأخيرة. هل تعرفين يوما؟ ستعرفين يوما وحدة الخلافات. هل تصدقين أنني أبعد ما أصل، محدود بجلوسك بغيابك أمامي، كالزجاجة لا يقترب بر من بحر بغير إرادتها. نعم، هو ذا الرفض، رفض صريح لكل ما يحد ويمنع، رفض لكل من يضع الوصايا ويطلب تطبيقها، رفض للشك والخوف والهواجس. ويشبه الشاعر نفسه بالبحر الذي يبتلع كل ما يلقى إليه، كالإنسان الرافض المتمرد الذي لا يقبل أن يملي عليه أحد شروطه وقواعده ويطلب منه تنفيذها، فهو مستعد لأن يثور ويمحو ليصعد ليتسلق إلى الأعلى، هو الذي يحدد المسير والطريق، فلا ينبغي أن يوقفه أحد. ومن يحاربني أعطيه يدي، وهكذا أمحوه وهكذا أتسلق، لأنني طريق ولا أتوقف. هذه رسالتي، ولكن عواطفي منذورة وتغدو كالكأس، ومجمدة أمام حرها الرملي. الشوق عين محكومة تترصدك خفية، فالبحر بلا واد، وفوق هذا لو أغرق. عرفت ما يحملني إليك شيء آخر، عرفت أن الغارق لجوج والبحر رافض. وتعلو هنا النبرة الذاتية وتتضح صورة من أوضح صور التفوق التي يثيرنا بها الشاعر، ليجرنا معه إلى عمق ذاته من خلال انتفاضته على ما حوله ومن حوله من جمود وثوابت وكل ما يعيق الطريق. فلم يعد هناك وقت للبكاء على حظنا العاثر وتذكر قصص تاريخنا الحافل، فالخيبة نفضتنا وصرعتنا، ولا بد من البدء بداية أخرى صحيحة، بداية حقيقية ننجو بها من دخان أوهامنا. يا بلادي من الأعماق لا أناديك، يا بلادي من الأعماق لا أناديك، لم أقرأ قصتك وأتمناك رحما أمزقها. يا بلادي حظك معي مبكي، عصفورك دخان أسود، صيادك الخيبة تصرعه يعيا يعلقها. يا بلادي من فتحك؟ أيها الإخوة والأخوات، عن الشاعر اللبناني المعاصر أنس الحاج وطبيعة الرفض والثورة والمقاومة لديه ضد الأوضاع القائمة، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية لمستمعينا الأكارم ولضيفنا العزيز الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان. أهلا بك دكتور والسلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
دكتور، كيف ترون الشاعر اللبناني المعاصر أنسي الحاج وطبيعة الرفض والثورة والمقاومة لديه ضد الأوضاع القائمة؟ هذه الطبيعة كانت مختلفة إلى حد ما عن شعراء الآخرين، وخاصة هذا الشاعر يعتبر أحد رواد قصيدة النثر.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر اللبناني أنس الحاج رحل عن 77 عاما 2014. أنس الحاج شاعر جنوبي المولد من بلدة قيطولة في قضاء جزين، بدأ بنشر نتاجه وهو على مصاعد الدراسة، نشر مقالات أبحاثا قصصا قصيرة في مختلف المجلات الأدبية، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات، ولم يبدأ في نشر شعره إلا في أواخر الخمسينيات. شارك في تأسيس مجلة شعر وفي إصداره، وظهرت له كتابات نقدية، ولكنه لم ينشر قصائده إلا في العام 1952. وفي العام 1960 ظهرت مجموعته الأولى لم عن دار مجلة شعر، مع مقدمة كتبها بنفسه في موضوع قصيدة النثر خاصة والشعر عام. وهذه كانت بداية الحرب التي اشترك فيها الشعراء والكتاب من العالم العربي كله. وقد تميز الشاعر أنسي الحاج في طبيعة الرفض والثورة والمقاومة ضد الأوضاع التي كانت سائدة في لبنان وما تزال حتى الآن. هذه الطبيعة ميزته عن غيره من الشعراء الآخرين، كيف لا وهو أحد رواد قصيدة النثر، وقد بقيت كتاباته على صلة وثيقة بالرفض والثورة إلى آخر ما يمكن أن تحمله الثورة من معنى، وهو القائل: أنا من الذين يعتقدون بالدخلاء واللاوعي والمغناطيس والعقل الباطني والحلم والخيال المدهش والعجيب والسحر والهذيان والصدفة، ولي اهتمامات بالجوانب المثيرة من الانحرافات العقلية والنفسية، وأعتبر منطقة النفس البشرية أعمق وأكثر من أن يحيط بها أو يحصرها حب نفسي. هذا الأمر جعل من منزلته منزلة عالية عند الشباب السائر المقاوم. فالشاعر حسب قوله لا يلطخ يديه بالسياسة، لأن السياسة في لبنان لها معنى خاص عن معناها الحقيقي. لذا قال الشاعر لا يلطخ يديه بالسياسة، لكن ظهره ينكسر من سكوته عنها، بمعنى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وقلبه يتحطم، قلب الشاعر يتحطم. الشاعر لا يلطخ يديه بالسياسة، لكن روحه مطعونة بكل حربة. والكتابة عنده لا شيء إن لم تكن اكتشافا، والأدب من هذه الناحية لا يختلف عن العلم. الأديب مؤرخ وفقيه وطبيب، وكلما أمسك الكاتب قلمه يفترض أن يدوس أرضا جديدة. لقد صرخ شاعرنا وأديبنا في سجون المعرفة، ودعا الإنسان لأن ينتصر على حدود الزمان والمكان وأن ينتصر على حدود ذاته، وهذا هو التحدي الأصعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا. الشاعر والأديب الدكتور علي شعيب من لبنان، وفقك الباري ورعاك وسدد خطاك.
أهلا وسهلا.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر اللبناني المعاصر أنسي الحاج. كما أتوجه بالشكر إلى زميلتي سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيفنا لهذه الحلقة، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة مع حضرتكم أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، هناك هاجس لدى الشاعر أنسي الحاج بتغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، ولكي يتحقق هذا الرفض لابد من الإعلان عن طريق رفض هذا الواقع والكشف عن أخطائه وتناقضاته. وتأتي الثورات لتمثل رفضا لبطولات ورفعا لأخرى، لكن البطولات المرفوضة عند أنسي الحاج هي التجمد الحضاري، وأما البطولة المثلى التي يراها فهي ما تزال غير واضحة المعالم بسبب الكثير من الإحباطات وتكررها كما يقول. لقد سئمنا ما ليس من عمرنا، لم يعد أمامنا غير كل شيء، وغير بداية الشعر فيك، غير فضيحة صمتي، لأننا شفينا ونحمل الحقوق المغسولة بأوجاع الوحوش. استسلمي لعطائي، أكلمك كلام المضطهد بحنانه، كلام شاعر يحب، كلام اللغة المهزومة. أيها الأفاضل، وبالرغم من أن الاستسلام واليأس والهزيمة صورة قد تكون نقطة بثاق الحياة وبدايات الرفض، وبالرغم من الخوف الذي قد يولده ذلك الضياع المستوحى من اليأس والعدم لارتباطهما بالمجهول الذي ينذر دوما بسطوة القدر، بالرغم من كل ذلك إلا أن الشاعر يدعو إلى أن تكون المبادرة منا، فلنتفق على ذلك ولنتقدم بدل أن ننتظر هذا الانتظار الذي يلصقنا أكثر بالماضي ويجعلنا من دون أن نشعر أكثر تشبثا به، وإن كنا نبغي الفكاك منه، كما يعلن عن ذلك في قوله: كلنا متفقون، الأفكار التي لا تجيئنا جاءت إلى غيرنا، لكن اتفاقنا باطل، والحقيقة الباهرة كأفكار في الظلمة. إن الأفكار لا تجيئنا، تريد أن نجيئها. نعم أيها الأحبة، ورغم الأوضاع التي كان وما يزال يشهدها العالم العربي وكل ما عاناه الإنسان من قمع للحريات واضطهاد للإرادة وسلب الكرامة، كان لابد لشعراء التغيير من توجه جديد، توجه إلى الرفض والتمرد على قيم لم تعد تتماشى مع العصر، وأحياناً من توجه إلى محاسبة التاريخ نفسه. ومن النقطة الأخيرة انطلق الشاعر أنسي الحاج نحو مفهوم جديد لرفض التاريخ وأحياناً لهجائه. وعندما نقول لرفض التاريخ أو رفض الماضي، فليس لأنه شيء موضوعي جديد، بل رفض الثقافة السائدة، ثقافة الخنوع والمراوحة في المكان. كل ذلك كان سائدا إذا تأملنا تاريخنا، محاولين وبصعوبة النظر من الثقب على حد تعبير الشاعر إيجاد أمل أو بصيص غد مختلف. كان يتأمل من الثقب ليرى إذا الحرب ستقع، خرجت أنفاسه، هجمت لتفتح الباب وهي تصرخ: الصبر قبرنا، الصبر قبرنا. فرفع ذراعيه ليخطب، وكاد يتراجع لولا الفضيحة، فعاد إلى المقاومة وخاطب نفسه: الصبر قبر لكن الحرب قريبة. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأرض أصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من سلسلة برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها الحديث عن خصوصيات الإمام وطبيعة تعامله مع طلابه في حلقاته التدريسية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، من الأسباب المؤدية إلى عدم التفاعل في الصفوف الدراسية الغرور العلمي للأستاذ، فهذا الغرور يحول دون المشاركة الفاعلة للتلاميذ في النقاشات العلمية ويغلق الطريق أمام النقاش والأخذ والعطاء. وقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من ضمن الأساتذة الذين كانوا يتميزون بالتواضع وانعدام الغرور العلمي بشهادة كل الشهود والتلاميذ، وهو ما كان يهيئ الأرضية للمشاركة الفاعلة وتفعيل عنصر النقاش في حلقاته التدريسية. وينقل آية الله قديري في هذا المجال قائلا:
لم يكن الإمام يبدي أي ردود فعل سلبية حيال الكلام الجيد، كما لم يرى في أسلوبه التدريسي أبدا وهو يظهر عليه الغرور العلمي بسبب معلوماته، وكان يقول دائما: من المحتمل أن يكون الأمر كذلك، ومن المحتمل أن تكون المسألة هكذا.
كما اعتبر آية الله موسوي الأردبيلي أن ابتعاد الإمام عن الغرور العلمي وعدم الابتهاج المتداول في المباحث العلمية كان من بين خصوصيات الإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث يصرح قائلا:
لم يكن الإمام يعاني أبدا من الغرور العلمي. وعلى سبيل المثال، فإن بعض التعابير كان يستعملها البعض في كتاباته، ولكن الإمام لم يكن يستعملها، وإذا ما كانت فهي قليلة للغاية، بحيث لا أتذكر شيئا منها. ورغم أنني رأيت كتاب تحرير الوسيلة هذا كثيرا نسبيا، ولكنه لم يكن يتضمن تعابير تدل على إصابته بالغرور العلمي، مثل التعبير: لم يسبقني إليه أحد.
أعزائي الأفاضل، وكان الإمام الخميني رحمه الله يصغي إلى كلام المتلقين، وخاصة الأشخاص الذين كانوا يتناقشون في أفكاره ومحاضراته، حيث كانوا يحظون دوما باهتمام الإمام، وكان حرصه على سماع كلام الآخرين يهيئ الأرضية لإحياء الدروس بالنقاش ويعزز ثقة التلاميذ بأنفسهم. ينقل آية الله عباس علي زنجاني بشأن خصوصية الإمام هذه بقوله:
كل شخص كان يتحدث في حلقة الإمام التدريسية، حتى الطلاب الشباب الذين كانوا يريدون أن يطرحوا الإشكالات التي كانت تتبادر إلى أذهانهم، كان الإمام يمنحهم الفرصة ويصغي إليهم، وهو ما كان يؤدي إلى أن يتخرج الطلاب على هذه الشاكلة.
أحبتنا الكرام، وكان السيد عميد زنجاني يعتبر دقة الإمام في الاستماع إلى كلام الآخرين عالية للغاية، وينقل أن الإمام رحمه الله كان يصغي إلى كلام الطلاب وأقوالهم بكل حرص ودقة، وذلك في قوله:
لقد رأيت هذه الخصلة في حلقة الإمام، بل وحتى في مواقفه العادية، حيث كان يصغي بكل دقة وحرص كامل إلى كلام الشخص الذي كان يريد عرض مسألة عليه، كي يفهم كلامه بشكل جيد، بحيث إن الشخص الذي كان يتابع ذلك بدقة كان يرى مدى الدقة التي كان الإمام يبديها خلال الاستماع إلى الكلام الذي كان يقال له.
أعزائي الأفاضل، وقد كان الإمام يؤدي دورا كبيرا بأسلوبه التدريسي هذا في تنمية مواهب الطلاب وتدعيم ثقتهم بأنفسهم، وينقل آية الله مظاهر في هذا الصدد قائلا:
كان نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله يتعامل مع أصحابه بشكل بحيث إن كل واحد منهم كان يظن أنه أعز شخص عند النبي. وهكذا كان الإمام في تدريسه، فقد كان يحترم كل الطلاب، وكان سعيه متركزا على تنمية المواهب، وكان يتقبل الكلام الجيد ويقدم شكره عليه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأطائب، كان الإمام يقيم صفوفاً مثمرة لتلاميذه من خلال تمكنه من العلوم الدينية، وكان يجيب عن إشكالاتهم وشبهاتهم في صفوفه. وعلى حد قول الكثير من التلاميذ، فقد كان من النادر أن يحدث وأن يعجز الإمام عن الإجابة عن الأسئلة. وينقل حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني بشأن هذا الموضوع قائلاً:
كان الإمام يفسح المجال لكل التلاميذ كي يحول الدرس إلى ساحة للنقاش، ولكن لم يكن يحدث أن يعجز عن الإجابة عن الأسئلة بسبب قدرته على البيان وتمكنه من الموضوع.
نعم، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام يتمتع بالمقدرة والصلابة العلمية، إلا أنه كان يتجنب أن يقيد نفسه بالإجابة عن جميع الأسئلة في اللحظة ذاتها. وكان يقول في بعض الحالات مجيبا عن سؤال أو شبهة أو نقاش: إن عليه أن يفكر أكثر، يقول آية الله محمد علي كرماني في هذا الخصوص.
كنت أشارك في الحلقة التدريسية التي كان يقيمها الإمام في مسجد أعظم، وبعد نهاية الدرس كان الإمام يجلس قليلا ويتجمع بعض الأشخاص حوله. وقد حدث وأن تبادر إشكال إلى ذهني طرحته عليه، ففكر الإمام مليا وقال: علي أن أفكر، ولم يجبني. وهو تواضع كبير منه، لأن الأستاذ ومن أجل ألا يهبط مستواه ومكانته العلمية أمام الطلاب كان يقدم جوابا ما في مثل هذه الحالات، ولكن الإمام أظهر التواضع وقال: علي أن أفكر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هو ذا وقت البرنامج يأذن بانتهاء. في الحلقة المقبلة سنواصل بإذن الله الحديث حول هذا الموضوع. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
متين. صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحصي المبدئ المعيد، خلق الخلق فمنهم شقي ومنهم سعيد، وبشر الطائعين بالجنة وبالمزيد، وحكم عدل ليس بظلام للعبيد. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، حبيب قلوبنا ومهجة أفئدتنا محمد المصطفى، وعلى أهل بيته محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله. أحبتنا المستمعين متذوقي فن الشعر الملتزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم حلقة أخرى من التجوال الشعري في المديح النبوي الرصين، وهذه المرة إلى العراق لنتعرف على شعر القصيدة التي اخترناها لقراءة اليوم. أيها الأطاب، ولد الشاعر عادل السويري عام 1975 في العراق بمدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، ومنها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية وجائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، وجائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق وفي محافظة كربلاء، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه ومتسع لهامش الماء وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة.
سجدة في المدى المحمدي. سر يرش الروح بالأفياء ويقودني حيث البخور النائي، منح ابتسامته لضفة شاعر فاستيقظ المعنى بقلب الماء. الكوثري ضفافه ترنيمة تستدرج الغدران بالإيماء، تخضر مكة لحظة لهطوله فعلى مداه حمائم استسقائي، وتشربت رئتي هواه وأنشدت الآن في الفحوى مسكت هوائي. الآن توأد جاهلية أمسهم وتدور طفلتهم بدمع عرائي. الآن ترتجل الخلائق حلمها نورا لطلة والد الزهراء. ها أنت تقترح الوضوح، أنا أسير إليك والزيتون سار ورائي، ويداك تنثر رحمة المعنى فيورق في المسافة منطق البلغاء.
أعزائي الكرام، تدور دائرة الرحمة الإلهية لتعطي من جدوتها للحبيب المصطفى ليكون هو النبي الكريم صاحب السمات الخلقية العظيمة، وليصبح مظهراً من مظاهر الجمال الإلهي فيتجسد بعدها سيرة ومسيرة في كل المعاني التي تصل بالإنسان إلى عمق الحقيقة. وفي هذا المعنى يضيف شاعرنا الصويري:
معناك بئر الذات حيث نما بها عمق الحقيقة فاشتهتك دلائي. هب لي حبيبي بانشداد بصيرتي محراب ماء يستطيب لقائي، حتى أصلي بالضفاف وأمحي وأغيب ملء السجدة الخضراء. أندس في وادي الوضوح وأخلع الزمن الحبيس بفكرة جذاء، فيهيم قرب حدائق التسبيح طيف
يستحم بسورة الشعراء، وعلى مداد في مجرة هاجسي حبرا يقطرني حديث كساء.
أحبتنا الأفاضل، بهذا القدر نكتفي، سألين الله أن يرفع قدركم ويهديكم ما تتمنون بحق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم وكنا مع تجليات شعر المديح النبوي عبر مقطع من قصيدة الشاعر العراقي عادل الصويري. شكرا للمتابعة ودمتم بود.